بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. نعم، كتاب الاستئذان، كتاب الاستئذان باب، نعم، في نظرة الفجر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: باب في نظرة الفجأة. قال: حدثنا محمد بن يوسف أبو نعيم عن سفيان عن يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك. قال قال رحمه الله: باب في زيون النساء.
وهي النظر التي لا يتعمدها الإنسان بل يكون خارجا من بيته، فوجد امرأة، سأل الرجل النبي عن نظر الفجأة ماذا أصنع؟ قال: اصرف بصرك، يعني لا تدم النظر، وإلا ما كانت فجأة، ولو كان في أصلها هي فجأة لكن مداومة النظر يأثم عليه الإنسان. نعم، اصرف بصرك، والمراد بهذا النظر إلى النساء، ولا فرق في التحريم بين المرأة الكبيرة والصغيرة، لأن الشيطان يستشرف المرأة، لا فرق بين الجميلة وغيرها، بين الكبيرة وغيرها، لأن الشيطان يستشرف المرأة ويزينها. نعم.
قال رحمه الله: باب في زيون النساء. قال: أخبرنا أحمد بن خالد قال: حدثنا محمد هو ابن إسحاق عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذيل المرأة فقال: شبرا. فقلت: يا رسول الله، إذا تبدو أقدامهن؟ قال: قدر ذراع لا يزدن عليه. قال عبد الله: الناس يقولون عن نافع عن سليمان بن يسار.
نعم.
قال رحمه الله: باب في كراهية إظهار الزينة.
فالرجل يرفع ثوبه إلى الكعبين ولا ينزل عن الكعبين إلى نصف الساق، فمن نصف الساق إلى الكعبين، هذه إزرة المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. أما المرأة فتطيل الذيل حتى لا يبدو القدم، ولهذا لما قال النبي شبرا قلت: يا رسول الله، إذا تبدو أقدامهن أو سوقهن، يعني عند المشي، يعني لو وقفت المرأة ما في مشكلة، لكن لو مشت يبدو الساق. فقال: يرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. نعم نعم نعم. كيف يعني ترخيه شبرا؟ يعني ترخي الشبر من الكعب، ترخي الشبر. نعم. ويكون الإطالة من الخلف، أما من الأمام حتى تستطيع أن تمشي ولا تتعثر، يكون الثياب إلى الأرض ثم تكون الإطالة من الخلف. نعم.
قال رحمه الله:
نعم، حتى ولو يطهره ما بعده، يطهره ما بعده. نعم. يعني رخينا شبرا مش من نصف الساق. من نصف الإزار، إذا ما تحصل الأرض، من نصف الساق إلى الأرض أكبر من الشبر، إذا ما وصلت بعد. نعم.
باب في كراهية إظهار الزينة. قال: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن منصور قال: حدثني ربعي بن حراش عن امرأته عن أخت لحذيفة.
وبعدين النبي سئل عن ذيل المرأة، عن الذيل، ذيل المرأة، إذا هذا يكون فيما يكون على الأرض، ذيل المرأة، فقال: ذيل المرأة شبر. والمسؤول عن ذيل المرأة، والذيل ماذا، ما أين يكون قبل الكعبين، فوق الكعبين؟ لا، يكون على الأرض، هذا الذيل، وما يشبه الذيل يعني ما فاض وزاد عن قامة المرأة. نعم
شفنا الذيل
حتى مع الذيل يعني عند المشي معروف هذا فعل مرأة عند المشي تختلف رجلاها فيظهر شيء يرفع الثوب قليلا فيتريد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذراعا ولا يزيدن عليه لأنه مهما مشت. وأيضا المرأة مثلا التي تحتاج إلى الركوب في السيارات وكذا قد ترفع القدم لو رفعت القدم درجة فقد أيضا يبدو هذا. نعم ولا تستخدم المرأة من التدابير والاحتياطات ما يقيها يعني مثلا تلبس تحت الثياب الشراب الذي يخفي ساقيها ورجليها إذا رفعت رجلها تأخذ من التدابير ما يقيها. نعم والأمر في ذلك يعني المهم أنها لا تتعثر ولا يبدو شيء من ساقيها إذا مشت. نعم تحاول مرأة تفعل هذا تفعل مرأة هذا وإلا التحديد بالضبط المهم حصول الستر المهم حصول الستر للمرأة وكل مرأة أدرى بنفسها كل مرأة أدرى بنفسها المهم يحصل الستر. نعم وتراعي أنها إذا ركبت إذا مشت تراعي هذا. نعم لأن ظهور حجم الرجل للمرأة هذا فتنة ولهذا لبس البنطال الذي يكون تحت هذا إذا كان البنطال الذي هو معروف البنطال كبنطال الرجال أو البنطال هذا فقد يظهر فتحصل فتنة. أما لبس الذي يكون خفيفا أو يكون معتادا مما يلبس تحت مثل ما نسميه نحن كلسون أو كذا فهذا لا إشكال فيه إذا وضع عليه الشراب فأخفى هذا لا إشكال فيه. أما الذي هو يشبه الرجال هذا قد يظهر فمنها فيحصل بذلك فتنة لأنه تحجيم الساقين هذا فتنة تحجيم الساقين هذا فتنة. نعم يعني لو 57 مش مشكلة. نعم لا 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 كلام لو هو من النصف طيب الشبر احسب الشبر 20 سنت يعني ما حصلت الكعبين طيب تمام يبقى إذن هو أصلا ليس في من النصف ثم ما يكون من النصف ذيل اللي من النصف ما يقال ذيل وسؤال عن ذيل ذيول المرء. أما مسألة الذراع له 57-58 الكلام من ده لأنه إذا طارت من الخلف ما في مشكلة وفعلا الأخوات في أخوات تفعل هذا يبقى الإطالة من الخلف يبقى الثوب يجر من ورائها حتى لا تتعثر يعني إذا مشت هذا مشاهد موجود ولا إشكال فيه تجد القدر هذا في النصف المتر هذا موجود من الخلف. نعم
شفنا الذيل مطلق على منتهى الثوب سواء أوصل الأرض أو لا.
طيب ومنتهى ثوب المرأة ليس إلى نصف الساق منتهى ثوب المرأة ليس إلى نصف الساق
عشان كلمة الذيل نفسها لا تدل على حصول على أنه وصل في الأرض ومسألة
كيف
يعني كلمة الذيل يا شيخنا تنتهي تطلق على طرف الثوب منتهى الثوب
لا المرأة ذيل المرأة ليس ذيل مطلق الثياب ذيل المرأة ما تفعل المساو ذيل المرأة هل ذيل المرأة هذا إلى نصف الساق لا إنما هذا ذيل ثياب الرجل إلى نصف الساق أما ذيل المرأة ذيل المرأة منتهى إلى الأرض لكن هن يريدن الزيادة في التحفظ. نعم ولهذا لما قال النبي يرخينه شبرا قالت أم سلمة إذا تبدو أقدامهن يعني هذا ما يحصل به الستر الكامل لو مشت المرأة فقال النبي ذراعا لا يزيدن عليه لأن هذا يضرهن في المشي. نعم ويجوز العشر ليه ما في إشكال الجواز ما في مشكلة السنة 19 هذه ثبت بها السنة لكن لم يثبت بالحادي عشر شيء الحديث اللي فيه ضعيف لكن السنة. أما الجواز فما في مشكلة الجواز أن تصوم 19 و11 أكثر من هذا أقل تصوم محرم كله ما في مشكلة. أما صيام السنة فهو ثابت كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بقيت إلى قبل أصومن التاسع. نعم نعم لبس المرأة البنطال الزوج هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. اللي يرى أن المرأة ممنوعة من لبس البنطال للفتنة فيرى أنه إذا كانت في بيتها تلبس عادي تلبس ما شاءت للزوج. واللي يمنع من لبس البنطال لكونه تشبها يمنع لأن التشبه يمنع سواء كان في البيت أو في خارج البيت فيمنع من ذلك. وهذا الأقرب أن المرأة تمنع من لبس البنطال لكن البنطال الذي يشبه الرجال. أما مسألة كما قلنا يعني الأشياء الخفيفة والأشياء هذه هذا لا إشكال فيها لأنها تكون داخلية تشبه الداخلية فهذا لا إشكال فيها. أما البنطال الذي هو كعادة الرجال الذي يلبسه الرجال هذا الذي هو ممنوع. فمن منع لعلة التشبه منع المرأة من لبس هذا البنطال سواء للزوجة أو خارج البيت. ومن منع للفتنة قال المرأة مباحة كلها للرجل. نعم.
قال رحمه الله عن أخت الحذيفة رضي الله عنهما قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به أما إنه ليست من كن امرأة تحلى ذهب فتظهره إلا عذبت به.
نعم.
قال رحمه الله باب في النهي عن الطيب إذا خرجت.
والحديث ضعيف. لكن المرأة لا تظهر شيء من مفاتنها من ذهب من كحل من كذا كل هذا لا يجوز المرأة أن تظهره ولو بدين زينتهن إلى ما ظهر منها. قال ابن مسعود الثياب وما لابد منه. ولهذا لم يقل الله إلا ما أظهرنا قال إلا ما ظهر. فالذي يظهر هذا لا دخل المرأة فيه أو لا تستطيع المرأة إخفاءه. فالثياب هذا الذي يظهر من المرأة ولو أخفته بثياب سوف يظهر الثياب. أما ما يبدو من زينتها من الذهب من الحلق وخاتمها وغير ذلك فهذا لا يجوز لأن هذا مما تظهره المرأة ولا يجوز هذا. حتى القواعد اللواتي رخص لهن الله سبحانه وتعالى أن ترفع الغطاء عن وجهها قال سبحانه وتعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزين. يعني لا تظهر للمرأة مواضع زينتها حتى ولو كانت من القواعد. نعم لا تتبرج بزينة وتضع الكحل وتضع الذهب وتحل به حتى ولو كانت قاعد. وأي يستعففن خير لهن. يعني أن تبقي المرأة على ستر وجهها حتى ولو كانت من القواعد هذا أفضل. نعم. فالمرأة إذا أظهرت الكحل أو أظهرت موضع الذهب وكذلك الحق به الصوت صوت الذهب صوت ما تلبسه هذا أيضا فتنة. ولهذا قال سبحانه ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالمرأة ما تلبس أيضا أي شيء. ومثل الشعر على الرأس اللي احنا نسميها الكعكة هذه جمع الشعر على الرأس بحيث يرى حجم الرأس هذا أيضا من الإبداع. وإن أخفته بثياب لكن ظهر الحجم. فالمرأة لا تظهر ما يحجم عورتها وهي كلها عورة ولا تظهر ما يصف عورتها يظهر عورتها من البشرة وغير ذلك ولا ما يحجم هذه العورة. من هنا كان البنطال وكان إظهار ما في حجم الرأس وحجم الكتفين. ولهذا العلماء نهوا أن تكون عباءة المرأة على الكتفين هذا لمن لم تلبس خمارا. يعني لو العباءة اللي زي اللي في السعودية هذه اللي تكون من الرأس لو جعلت على الكتفين مع البيشة التي تلبسها هذه هذا يظهر حجم الكتفين فلا يجوز. أما اللي احنا أخواتنا يعتدنه في مصر من أنها تلبس العباءة على الكتفين لكن في فضفاضة ثم تجعل الخمار السابق عليها فهذا يقوم تتمة للعباء فلا تكون عباءته على الكتفين فلن تتخذ العباء على الكتفين اتخاذا محظورا. إنما الثانية نعم لو جعلت العباء على الكتفين تعرفون أنتم اللي هو الإسدال اللي بيشترونه لو جعل هذا الإسدال على الكتفين مع غطاء الرأس هذا يظهر إيه حجم الكتفين. أما وضع الخمار على الرأس لأن هذا الأسهل للمرأة هنا ويعتدناه هنا والأمر في ذلك واسع أن يكون الخمار مشبه يشبه الإسدال الجديد، فلا يظهر حجم الإيه؟ الكتفين، هو كالعباءة بل قد يكون أفضل من العباءة نظرا لسماكته، فلا إشكال في ذلك. إنما الذي نهى عنه العلماء أن تكون العباءة على الكتفين مع إظهار حجم الرأس والكتفين، إنما الخمار السابغ الذي يجعل من الرأس على الكتفين وما تحت الكتفين إلى ما بعد منتصف المرأة فهذا لا شيء فيه إن شاء الله. المهم أن كل ما يظهر حجما في المرأة ينهى عنه، ينهى عنه. فجعل المرأة رأسها كأسنمة البخت المائلة هذا ممنوع، حتى ولو كانت تغطي الكعكة ما تجعله من شعر خلف ظهرها يظهر حجم الرأس أو كذا، إظهار الكتفين، إظهار الساقين، لبس الضيق بحيث يظهر مفاتنها ولو كانت تغطيه بالثياب، كل هذا ممنوع، كل هذا ممنوع. وأمر المرأة مبني على الستر، ولهذا كان الصحابة يغارون، أما قال كما الحديث عند البخاري، أما قال عمر يا رسول الله هل أمرت نساءك بالحجاب؟ ولما خرج السودة من تزمعة يوما وكانت امرأة طويلة فقال ارجعي يا سودة فلقد عرفناك، يستحث بذلك نزول الآية، فأنزل الله عز وجل قوله وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فمبنى المرأة على الستر وعدم الخضوع بالقول، فلا تظهر المرأة ما يفسد سواء بصوتها أو بحجم بدنها أو برائحتها، لا تظهر ما تشم به ولا تظهر ما توصف به ولا تظهر ما يفتن به الرجل إذا سمعها وصوتها إذا خضعت به. ولهذا قال سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال قبلها ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، كلها أحكام يا إخواني، يعني ضع ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وضع معها وقرن في بيوتكن، وضع معها ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى، وضع معها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وضع معها ولا يبدين زينتهن إلى ما ظهر منها، وضع معها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخره، وضع معها وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، وضع معها يرخينه ذراعا ولا يزدن عليه، وضع معها أيما امرأة خرجت متعطرة فشم رائحتها الناس فهي زانية، وضع معها وليخرجن تافلات، وسلمني المرأة المسلمة بعد ذلك، سلم لي بقى المرأة المسلمة بعد ذلك، ضع كل هذا واعطني يلا المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها يا ترى ماذا ستكون، ماذا ستكون؟ فلا داعي أنك أنت تطعن في هذا النص، تطعن في هذا النص، تطعن في هذا النص وكذا وكذا إلى آخره، وتهون من هذا النص. يعني كل هذا السياج الذي وضعه الشارع وغيره الكثير لو تتبعناه، كل هذا لتكون المرأة إذا خرجت كان غير موجود، لا يفتتن بها أبدا، لأن هذه الفتنة عظيمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، وقال لما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء، في النساء، وقال صلى الله عليه وسلم ما رأيت أذهب لرب الرجل الحازم من كن. فالشاهد أن المرأة تتقي الله إذا خرجت من بيتها، تتقي الله حتى لو كانت أختا، لأن بعض الأخوات الحقيقة قد يترخصن في هذا ولا تلبس ما ينبغي أن تلبسها إذا خرجت، وقد تتهاون في بعض الأشياء وهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. البيشة لا تظهر العينين والحدقين والحدقتين وتظهر هذه، لا الأخت تحاول قدر الإمكان ألا يظهر من عينيها يعني شيء إلا ما كان تحت البيشة مما ترى منه، أو تنزل غطاء رأسها من أعلى حتى تنظر هي ولا ينظر إليها بالنسبة العينين، وتتقي لها في هذا، تتقي لها ولا تخالط الناس مخالطة الرجال، ترفع الصوت هنا وهناك وتحرك يديها ورجليها وتذهب وتجي كما يحصل من كثير من الأخوات، كأنما ترى رجلا أمامك، بل قد تستحي مما تفعله بعض النساء من جرأة خصوصا في ميادين العمل. حقيقة العمل هذا يأخذ من المرأة قسطا كبيرا، قسطا كبيرا من حيائها الذي ينبغي أن تكون عليه، لكن ذوات الخدور تجدهن يتحفظن في الصوت. والمرأة إذا تكلمت مع بائع مثلا, هذا إذا خرجت البائع يعني لا يكاد يسمع البائع صوتها, لكن المرأة التي اعتادت العمل مع الرجال وخرجت وتجيء وتخالط وكذا, هذه المرأة قد تكلمه, بل قد ترفع الصوت عليه, بل قد إلى آخره مما هو يعني يحصل به امتهان للمرأة غالبا, إلا يعني طبعا الفضليات اللواتي لا يتكلمن إلا الحاجة. وإلا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن وقد تكلم المرأة الرجل والرجل المرأة للحاجة الحاجة, لكن عموما العمل الحقيقة مما أذهب كثيرا من خجل المرأة ويعني حيائها الطبعي نظر للجرأة. اليوم بتتكلم مع مدير المدرسة, مدير المدرسة ظلامة في حصة, يا أستاذ محمد الحصة كذا, يا أستاذة خديجة الحصة عندك الأستاذ, طب روح الأستاذين أستاذ, يا أستاذ إبراهيم الجدول, يا أستاذ إبراهيم لا والله ما أعرفش, طب روح الأستاذ فلان فوق, طب يا أستاذ فلان ده أنا جالي اللجنة هنا, ده كلام كثير بيحصل بهذا. أو في أي محل من محلات العمل بيحصل إن المرأة يحصل لها شيء من الامتهان في هذا, من الامتهان في هذا الباب. نعم. ومثل ما جروا به النساء إلى الحياة السياسية, هذا أقبح وأقبح وأقبح وأقبح, بل عمل المرأة إذا كان مضبوطا بالشرع لتقتات به أو كذا, هذا إن شاء الله جائز في الجملة, وكما قلنا نحن لا نحرمه, لكن نقول على المرأة أن تتقي الله عز وجل فيه. لكن إذا خرجت المرأة في شيء محرم كالانتخابات, ولأول مرة يعني سبحان الله عامل الله هؤلاء بما يستحقون, أخواتنا اللواتي كنا نرى سبحان الله الجلباب السابق الذي فعلا يسعد الإنسان حينما يرى أخته على هذا, للأسف الشديد لبست كثير من الأخوات تلبس الكرنهات في أعناقهن حتى يقفن أمام اللجان, وتدق الوحيدة على باب السيارة وتعطي الأوراق وتوزع, بل تنتقل محافظة إلى محافظة ويرخص لهن في ذلك, لأن هذا من الجهاد في سبيل الله. بل ويقول عبد المقصود لما سئل هل ينزلنا إلى ميدان التحرير أم لا, قال نعم ينزلنا ويكثرنا من سواد المسلمين, مع أن عبد المقصود نفسه قد منع المرأة أن تظهر للدعوة إلى الله عز وجل على القنوات, وقال لا تظهر المرأة على قناة تعلم الدين. فالمرأة عند عبد المقصود قبل الثورات لا يجوز لها أن تظهر على القناة تعلم الدين, وبعد الثورات يجب عليها أنها تنزل إلى الميدان وتشارك إخوانها من الرجال في ميدان التحرير, ولتأمن التحريش وتأمن الاعتداء. بل وأقبح من ذلك يقول عبد المقصود, هذا أقبح من ذلك, يقول المرأة تكشف وجهها في اللجنة, بل هو نفسه رئيس اللجان رئيس الانتخابات هذا قال نضع نساء ليتعرفنا على شخصية النساء. عبد المقصود يقول وما الإشكال في ذلك أن تظهر المرأة, أنا نفسي لو أنا رئيس لجنة سأطالبه بكشف وجهها, لأن المرأة يجوز لها أن تكشف عند الشهادة ويجوز لها أن تكشف عند كذا, فجعل هذا مما يكون للمرأة أيضا أن تكشفه, وإن الله وإن الله يرجعون. يعني مرة تنزل الميدان ومرة تكشف الوجه عند في اللجان, ومرة تدق على الأبواب وتلبس المرأة كذا. فخرجت النساء من هذا بهذه التعاليم أو الفاسدة وبهذه الفتاوى المضللة. نعم نعم.
أن تخرج المرأة بهذه المنكرات, كيفية الإنكار عليها؟
كيفية الإنكار أيضا كما فعل أبو هريرة لما رأى المرأة قال يا أمة الله ارجعي. فلو أمكن أن تنهى المرأة وتبين لها بما لا يقع بفتنة ما في إشكال, لأنه هذا منكر تغيره بيديك إن كان في رأسك أو بلسانك. لكن إن كان هذا مثلا سترتب عليه مفسدة أو مضرة أو كذا, وتعرف مثلا أهلها أو أقاربها, كلم الأب كلم الأخ كلم الزوج كذا. نعم. لكن المرأة كالرجل في النهي عن منكر. نعم.
قال رحمه الله باب في النهي عن الطيب إذا خرجت.
قال ارجعي يا سودة فلقد عرفناك, ارجعي يا سودة فلقد عرفناك. نعم. فالكلام العادي بالنسبة مع المرأة إذا دعت الحاجة إليه ما في مشكلة, فكيف إذا كان أمرا ونهيا؟ نعم.
قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا عن ثابت بن عمارة عن غنيم بن قيس عن أبي موسى رضي الله عنه قال أيما امرأة استعطرت ثم خرجت ليوجد ريحها فهي زانية, وكل عين زان, وقال أبو عاصم يرفعه بعض أصحابنا.
نعم.
قال باب في الواصلة والمستوصلة. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات.
فدل هذا على نهي التطيب إذا خرجت المرأة، هذا ينهى عنه. نعم، المرأة لها طيبها في البيت للزوج، تتطيب المرأة للزوج في البيت، أما إذا خرجت لا، لابد أن تغسل هذا الطيب فلا يظهر منه شيء أبدا. نعم.
عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا حديث المرأة التي تستفتي، فالمرأة لا بأس لها أن تكلم العالم أو تستفتي عن أمر دينها، لا إشكال في ذلك، لكن شرط عدم الخضوع بالقول. فهذه المرأة قالت لابن مسعود هكذا بلغني أنك لعنت كيت وكيت، قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. نعم.
فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقالت بلى. قال فإنه قد نهى عنه. فقالت فإني أرى أهلك يفعلونه. قال فادخلي فانظري. فدخلت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا. فقال لو كانت كذلك ما جمعتها.
نعم، يعني ما جمعتها معي في البيت، يعني ما صارت لي زوجة، لأن هذا لا يجوز للمرأة ولو كانت في بيت زوجها. وهذا فيه الرد على من يقول يجوز للمرأة أن تفعل هذا إذا كانت تتزين به لزوجها، لكن الممنوع إذا خرجت. هذا الحديث يرد عليه، لأن هذا من تغيير خلق الله سبحانه، فسواء كان في خارج البيت أو في داخل البيت فإنه ممنوع. الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفرجات للحسن. ولهذا جاء عند البخاري أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي تزوجت وكذا وإن شعرها يتمعط ينزل، أفأصل شعرها؟ فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصليه. فالمرأة لا يجوز لها أن تصل شعرها، تلبس الباروكة تلبس كذا، ولو كان للزوج. أما أن تسرح شعرها وأن تنظف شعرها وأن تستعمل هذه الأشياء ما في إشكال، أن تقص شعرها بعض الشيء لتتزين به ما في إشكال، أن تفعل له قصة في بداية شعرها هذا ما في إشكال، ما لم يصل إلى حد التشبه ولا إلى بالرجال أو بالكافرات مما يتميزن به. أما صناعة المرأة في شعرها ما في مشكلة. كذلك الصبغ، إن كانت تصبغ بغير السواد هذا لا إشكال فيه، كانت تصبغ بغير السواد لا إشكال فيه. أما الصبغ مثلا خصلة بني خصلة كذا فهذا من قلة العقل، ما أدري كيف يعني تزين المرأة مرة يعني شوية أبيض شوية أصفر شوية أقل شوية شوية كذا أحمر كذا، يعني ألوان الطيف في كل شعرها. لكن لو أنها تصبغ بغير السواد، إن شاءت جعلته أصفر، إن شاءت جعلته بنيا، إن شاءت جعلته كذا. لكن أيضا لا نقول بالتحريم، لكن أنا أرى يعني هذا من قلة العقل، يعني يدل على سفه المرأة، أن المرأة تكون شوية كذا شوية كذا شوية كذا، يعني كان فاضية هذه المرأة. لكن لو تجعل شعرها لونا واحدا أصفر بني كذا هذا لا إشكال فيه. فلتتجمل المرأة بالمشروع وتتجنب المرأة في ذلك السواد، بشرط ألا يصل إلى التشبه بالكافرات أو التشبه بالرجال من القص وغير ذلك فلا يجوز هذا. أما فمسرح المرأة في التزين في البيت مسرح واسع، تلبس المرأة ما شاءت وتتزين بما شاءت من غير مخالفة النص الشرعي. الوصل والوشم هذا ما يجوز أبدا، أو تفليج الأسنان اللي هو الوشر، أن تحد من أسنانها ما توسع به بين الأسنان هذا أيضا ممنوع. أما إزالة عيب لو خرج لها سنة فوق سنة، أو لو كانت أسنانها الأمامية بارزة فعالجت ذلك، فإزالة العيب لا إشكال فيه. فرق العلماء بين ما يزال العيب وبين ما يتخذ تجملا، أما ما يزال العيب فلا بأس به. لحديث عرفجة لما قطع أنفه فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من فضة فتعفن، فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب، لهذا ابن مسعود قال لو كان لو فعل ذلك لما جمعتها لانها تكون عاصيه. انما لا ياتي اخ بقى يعني يقتدي ابن مسعود لك ايه لو فعل ذلك يعني يقصد بقى مجرد التزين وضعت مثلا طيبا في البيت تزينت مثلا وضعت شيئا من الكحلة وكذا يقول لو فعلت هذا لما جمعتها. لا أنت متشدد, أنت بهذا متشدد. الزينة المشروعة لا إشكال فيها, بل هذا مما يستحب المرأة. يستحب المرأة أن تتجمل وأن تتهيأ وأن تتزين, ولهذا ما كانت الرضاعة واجبة على المرأة. الرضاعة رضاعة الولد ليست واجبة على المرأة إلا إذا لم نجد للولد من يرضعه. ليه؟ لأن هذا لأن هذه الرضاعة قد تتعب المرأة وتشغلها عن زوجها, وقد تصاب المرأة بالضعف. ولهذا لو أرادت المرأة ألا يحصل حمل في فترة الرضاعة لها ذلك. إذا كانت المرأة ضعيفة لا تقوى على رضاعة وحمل, للمرأة أن تؤخر من ذلك ما يحصل بها قوتها قوتها. فتزين المرأة وتجمل المرأة وهذا هذا لا بأس به, هذا لا بأس به, بشرط ألا يكون بمحرم, بشرط ألا يكون بمحرم كالوصل والوشم وغير ذلك هذا, والنمص, النمص أن تأخذ من شعر الحاجبين أو غير ذلك, هذا كله ممنوع للمرأة أن تفعله حتى ولو كان للإيه, حتى لو كان للزوج. طيب سؤال يعني يتصل بهذا, أن بعض الإخوة قد يتشدد في هذا الباب, فسؤالي يقال يعني هل بعض مثلا إخوة يتشدد في طريقة العلاج في البيت يعني بالأدوية ويعالج أولاده بالعسل فقط وحبة البركة؟ لا شك أن العسل شفاء إن شاء الله, حبة البركة شفاء, لكن السؤال أنه لا يستعمل أي أدوية أخرى فقط العسل وحبة الإيه البركة ويتشدد في هذا. طب نقول الأخ التشدد هذا لكونه حراما ولا لكون ثقتك بالله عز وجل عظيمة جدا 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 جدا, فإن شاء الله لو أخذت شيئا من حبة البركة شفيت بإذن الله أو بالعسل. إن كان المنع والتحريم فهذا جهل لا شك, فباب الأدوية واسع إلا بالحرام. وقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال تداووا عباد الله ولا تتداووا بالمحارم. فباب الدواء واسع. وهل النبي استعمل حبة البركة فقط والعسل؟ النبي استعمل كل ما يرفع المرض, استعمل صلى الله عليه وسلم الماء في إطفاء الحمى, فقد جاء في الصحيحين لما أصابت النبي الحمى في آخر حياته فقال أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوقيتهن, فكان يوضع الماء. جاء عند البخاري أيضا غير الماء, جاء عند البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جرح وسال دمه جاءت فاطمة فعمدت إلى حصير فحرقته فوضعته على الجرح, حصير محروق طبعا, ماء يصب على رأس منا الحمى, التلبينة أمر بها صلى الله عليه وسلم, غير ذلك الأنواع متعددة مو بالعسل بس والحبة السوداء, إنما كل ما كان يتخذ علاج. الجبيرة ما كانت معروفة, الجبيرة واحد رجله مكسورة والإيده مكسورة نقول له نجيب حبة البركة والعسل؟ إنما النبي استعمل الأدوية المتاحة الموجودة. سعد بن معاذ لما أصيب في رجله وأقامه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقام على مداوته بما يليق بما يليق, والطب النبوي الأخ يراجع كتاب الطب النبوي وينظر الأصناف التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في العلاج كثيرة جدا جدا جدا, لكن تقتصر فقط وتقول أنا أمنع الأدوية. الأدوية مباحة, أدوية لخفض الحرارة, أدوية لمنع المغص, منع الصداع, أدوية للضغط, أدوية للسكر. يا أخوان هذا جهل والله, قد يقتل الإنسان نفسه بترك هذا. النبي وضع لنا قاعدة عظيمة واسعة, تداووا عباد الله ولا تتداووا بمحرم. يبقى الأصل ما هو يا أخواني؟ الأصل الإباحة, الأصل الإباحة. لكن أنا مع هذه الأدوية أستعمل العسل, أستعمل حبة البركة, ما في مشكلة أستعمل أنا ثقة بلا. بعض الإخوة لك مثلا عنده بواسير أعزكم الله وكذا, استعمل العسل مع هذه الأدوية شيء طيب جدا, قد تؤثر في الجروح, يضع العسل مع هذا شيء طيب جدا, مع الحبة السوداء يشرب مع هذا التداوي ما في مشكلة. هذا باب الدواء الحسي مع الرقية ويأدعية أيضا وأوراد يدعو بها الإنسان ربه سبحانه وتعالى أن يرفع عنه المرض, لكن تخصيص بعض الأدوية دون بعض أو بعض العلاجات دون بعض هذا قد يكون من الجهل وقد يودي بحياة الإنسان إلى المخاطر. كذلك أيضا السائل يقول ويحرم على زوجاته لبس البيجامات الحريمة التي ليس فيها تشبه بالرجال، فالبيجامات هذه مما تعتاد النساء في البيت عادي جدا. المهم هل في رجل بيلبس هذه البيجامة؟ إذا كان في رجل بيلبس البيجامة خلاص يصبح الرجل هو المتشبه بالنساء، يبقى هنا الرجل متشبه بالنساء أيضا، هذا ما يحرم على المرأة لكن يحرم هذا على الرجل. فمثل هذه الأشياء واسعة يا أخوانا، ما نشدد فيها بارك الله فيكم. طالما لكن ممكن أن يقال قد يكون عندها بيجامات فاتنة، هل تظهر بهذه البيجامات أمام النساء أو أمام المحارم من أزواج وإخوة؟ هذه نعم اسأل فيها، نقول لا تظهر المرأة بما يفتن أمام المحارم، أمام المحارم حتى لو إخوة لها وأب وكذا وعم وخال، لا تظهر بالثياب المعتاد، يعني تلبس البيجامة لزوجها مثلا، فإذا جاء أخوها أو عمها أو كذا لبست شيئا معتادا، لبست شيئا معتادا اللي هو المعتاد. أما البيجامات الفتن لكن لو بيجامات أيضا فضفاضة أو كذا ما فيها مشكلة، فهذا أمر واسع. لماذا نشدد؟ ونحن يا أخوان نريد أن نتشدد فيما حرمه الله أو نتمسك، أما عدا ذلك نحن أولى يا أخوان بالتنعم وأولى بالتوسع وأولى بهذا. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكر قال مثل هذا، قال يا رسول الله أمزمور، قال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ لما وجد الجارتين يغنيان ماذا قال النبي؟ قال دعهما أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، وكان يترك عائشة يا أخي تلعب باللعب، بل كان يدخل صديقاتها يلعبن. فالأمر فيه وسع على أولادك وسع على زوجتك، طالما أن الأمر في حدود المباح، فطالما أن الأمر في حدود المباح هذا أمر يعني أتت به الشريعة والحمد لله ولا إشكال في ذلك. وبالعكس طلبة العلم أولى بهذا من غيرهم، طلبة العلم أولى بهذا من أنا لو تسنى لي أخذ أولادي إلى فسحة مثلا على نهر على خضرة في مكان طيب لكن لا اختلاط فيه ولا محرم، ما الذي يمنع إذا أنا قدرت على ذلك؟ ما الذي يمنع؟ يعني حرام الشيخ يرى الماء، حرام الشيخ يرى الخضرة؟ لا، بس المهم حرام الشيخ يكون في اختلاط، حرام الشيخ يضيع وقته، حرام الشيخ يقع في محرم. فلو لو كان هذا على فترات ما في مشكلة، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، نراعي هذا لأن هذه يا أخواني متطلبات النفس بطبيعتها. لا نكون كالذي يجاهد نفسه أن يذاكر في المصباح ويترك الكهرباء، أو أن يجلس في غير مكيف أو مروحة واخد طيب ليه؟ طيب يعني لماذا يعني لماذا؟ أو يشرب الماء البارد، الله من علينا بالثلاجات، فلو الماء يعني فيه نوع من البرودة يشهي الإنسان، إيه الإشكال في ذلك؟ جاءني اللحم، النبي لما جاءه اللحم صار ينهس ويقول أنا سيد ولد آدم ونفخ وأكل اللحم، ولما جاء الثوب الجديد لبسه. لا نريد أن نعذب أنفسنا ونضيق على أنفسنا بما لا نسلم من المؤاخذة الشرعية فيه، يعني هذا تنطع، هذا تنطع. الإنسان يعطي، إن لزوجك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا. ولهذا جاء في الصحيح لما أبو الدرداء لما زار سلمان، أو سلمان زار أبو الدرداء لما وجد امرأته يعني متبذلة ليست هي المرأة التي يكون عندها زوجها وتعتني به، فلما سألت قال أخوك أبو الدرداء ما يعني لا يلتفت إلينا، وبات علمه درسا عمليا. وخالط أبو الدرداء، قول يا أبو الدرداء أنا صايم، نم يا أبو الدرداء لن أقوم، أنا سأقوم. ليل يقوم ونار يصومه، كل ما يقول له سلمان شيء لا أنا أصاب، أنا لا أنا سأكذب، أنا 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 إلى آخره. وسلمان يعلمه شيئا 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 شيئا، وقال إن سلمان له لبدنك عليك حقا ولزوجك عليك حقا. لما بلغ الأمر إلى النبي ماذا قال؟ قال يا سلمان أنت ذهبت إلى هذا الرجل تخرجه من عبودية الله سبحانه، أنت متهاون، أنت كذا أنت كذا، وتذهب تفرض تهونك هذا على أبي الدرداء؟ ما قال هذا نبي، إنما قال النبي بأبي هو وأمي ونفسي وروحي. قال صدق سلمان، صدق سلمان، لأن الإنسان قد يمل يا أخواني فيترك العبادة كلها، فلا بأس الإنسان يلاعب أولاده ويداعب أولاده وأهله يعني يوسع عليهم، لكن كل هذا بالمشروع، كل هذا بالمشروع، وكل هذا مع حفظ الوقت، وكل هذا مع القيام بالواجبات مع المستحبات الشرعية المنصوص عليها، كل هذا مع هكذا. لكن لا نضيق على أولادنا ونقول المرأة ما تلبس البيجامة وبعدين تروح أنت بعد ذلك تقول المرأة مقصرة معي، يعني بعد هذا تقول المرأة مقصرة معي، واخد بالك؟ لكن نقول لا، اترك فرصة لمرأتك بهذا، وإن استطعت أن تأتي لها بهدية، ثياب جديد، عطر جديد، شيء من هذا يا إخواني. يعني إذا 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 أخواتنا خرجنا جزاهن الله خيرا حقيقة في زمن غربة، تخرج المرأة كثوب القماش الأسود الذي ما يظهر من شيء، ألا تكافئ المرأة بأن تكون في بيتها على يعني التزين والتجمل، لأنها منشأة في الحيل. المرأة أي امرأة تميل إلى هذا، واخد بالك؟ ولهذا ذكره في القرآن، تنشأ المرأة في الحلية، أو من ينشأ في الحلية هي منشأة تحب هذا. ولهذا أدخل كده رتب بيتك، أقعد ثلاث ساعات رتب البيت، بعد ما ترتب البيت ثلاث ساعات تجد هذا مرفوع من هنا وهذا مرفوع من هنا. اعطي للمرأة خمس دقائق، المرأة بتشد الملاء بس على السرير، تشد الملاء على السرير تجدها وكأنها مرسومة بالقلم، مرسومة بالقلم. وانت بقى اقعد كل ما تعمل حتة هداها تاني، كل ما تعمل حتة هداها تاني، واخد بالك؟ فالمرأة منشأة في هذا، فاترك لها مملكتها، كفاية جزاها الله خيرا حينما تخرج من بيتها تكون متجلببة. غطي عينيك، لا مثل ما مر معنا الآن شددنا عليها، نأتي في البيت نشد على المرأة أيضا، كذلك الأولاد، الأولاد في نشدد على الأولاد بما يتوافق مع الضوابط الشرعية في الخروج في كذا وكذا. لكن إذا كان البيت اعطي الأولاد فرصة، يعني أنا لو بيتي فيه فسحة يا إخواني أجعل في بيتي مسبح، أنا لن أبال واحد لك في شام البيئة عامل مسبح في بيته، لو عندي ساعة هعمل مسبح في البيت، واخد بالك؟ لو عندي ساعة أعمل حديقة في البيت، لو عندي ساعة أعمل أي شيء مباح لأولادي، لو عندي ساعة ما فيش أعمل صالة رياضية في البيت يلعب الأولاد فيها، لو عندي ساعة أعمل كل هذا. ما إيه الإشكال؟ ما الإشكال في هذا؟ النبي سبق عائشة يعني أعمل صالة رياضية، ما هو إيه الفرق يعني؟ إيه الفرق؟ لازم نكون سبق على الأقدام يعني؟ طب لو سبق بأي حاجة تانية ما في مشكلة، المهم أن يكون إيه مباح، ولا يكسر عنقا ولا يعمل ولا هذا، فيكون على وجه المباح. النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، يعني النبي ترك فرصة، والنبي استغل المتاح البدائي البدائي. تشرب عائشة يقول أرين موضعك فيشرب مكانه، حاجة ما بتكلفوش حاجة، واخد بقى؟ النبي معتكف ويمد رأس لعائشة رضي الله عنها فتسرحه وهو معتكف، النبي عائشة حائض وهي حائض. يعني يا أخي احتي فرصة بارك الله فيك. النبي يقول تتبع أثر الدم، المرأة الحائضة هذه تتبع أثر الدم بفرصة ممسكة بقطعة قطن فيها مسك، تتبع أثر الدم حتى لا تكون الرائحة. لما نحول هذا إلى طيب تجعل المرأة في وجهها، تجعل المرأة في بدنها في بيتها، نقول هذا ممنوع، هذا ممنوع. فوسع وسع 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 على أولادك، وسع على زوجتك بالمباح حتى يقبلنا ولا يتململنا من الأوامر الشرعية، لأننا تعلمنا في الخارج كذا لكن في الداخل كذا. ما في إشكال جدا، ما في إشكال في هذا. نعم. أما مسألة الأولاد يقول ولا يذهب أولادي إلى المدرسة، وتقول إن الأولاد يحصل لهم الاختيار بالمدرسة وفي المحافظة، هي رد نصحة. أما مسألة الأولاد الحقيقة يا إخواني أنا أقول بالنسبة لهذا، هذا أمر أنا أقول بكل صراحة، رضي من رضي وسخط من سخط، شوف احفظ أولادك وحاول بشتى الطرق ولو كان ذلك بتعليم الأولاد في البيت. أما تريد تعليما علم الأولاد في البيت، لأنه فعلا 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 السموم القاتلة التي لا تقوى أنت على دفعها، لا أنت ولا زوجتك، بصعوبة من الاختلاط مع الأولاد، لا أقول مع بناته بس، مع الأولاد حتى الأولاد، هذا محمول عليه كذا وهذا محمول عليه كذا، من المناظر ومن الأمور التي قد تؤثر على فكر الولد بالشبهات، وتؤثر على دين الولد بالشهوات. ناهيك عن مخالطة البنات، ناهيك عن المدرسات اللواتي لا يعلمنا، ناهيك عن المدرسين الذين قد يغيروا فقه يعني. تعالى اقول لك على شيء. احد اخوانكم اول امس جالي كتاب تانية اعدادي في سب معاوية وطعن في معاوية, والمدرس جالس يفتح يفتح ويتكلم في سب معاوية على ما في المقرر. يعني ابني يجي يسب معاوية؟ تعليم ايه ده؟ يعني ابني يجي يسب معاوية لما اعد بقى ابني انا واعلمه انا فضل معاوية وفضل الصحابة, تيجي تنكر عليه وتقول؟ فمن يقوى على هذا فلا يلام. لكن مع التعليم, نحن لا ندعو الى تجهيل الاولاد, مع تعليم الاولاد, علم الاولاد, علم الاولاد القراءة, الكتابة, الحساب البدائي, العلوم البدائي, الاجتماعي, الدراسات والتاريخ وكذا البدائي, اللغة الانجليزية ما في مشكلة تعلمه ايضا بما يحتاج اليه في بعض الاستعمالات, لانه يحتاج الواحد الان يقرأ لافتة, يقرأ كذا نوع دواء, يقرأ مش عارف ايه الحاجات البدائية هذه في الانجليزي مثلا, ما في اشكال. كل هذا ما في اشكال في صيانة عظيمة للاولاد في البيت. من استطاع وقوي وانس من اولادي حفظا بحيث لو اجلس الولد يحفظ الكتاب والسنة انتج لا يضيع ولد يا اخوان. لكن بعضنا قد يضطر لمثل التعليم هذا في المراحل مثلا الابتدائية او مراحل كذا, لان الولد ما يجلس ولا يتعلم ولا عنده يعني مهارة في هذا ولا الى اخره, لو راعى الضوابط الشرعية. لكن انا اقول ما يلام, يعني انسان يصون اولاده بقدر الامكان, يصون اولاده, ولو اجلس اولاده و يعني علمهم العلم الشرعي يرحمك الله, علمهم العلم الشرعي الذي يصونهم, فاقول هذا الذي يعني ايه, تلك التي لا نطيق وهذه التي تبلغ بالاخ ما تبلغ. يعني ما بضياع وقت يا اخواني, المدارس دي ضياع وقت الحقيقه, ضياع وقت. ونحن هذا التحريم اذا كان هناك ضوابط شرعيه, بس اعطيني الضوابط الشرعيه. يعني الاخت ممكن تعترض على زوجها بهذا وهي اخت نايمه طول النهار, لا بتفتح كتاب للولد تنقي له ما فيه من ايه, ما فيه من مخالفات, ولا تقوم على الاولاد بالتعليم والتربيه كما ينبغي, ما عندها وقت. ومع ذلك اذا حاول الاب ان يجلس اولاده ليعلمهم هذا, هي اول من يعترض عليه, اول من يعترض عليه وتقوم. طيب انت قمت بواجبك؟ يعني أنت أم سفيان الثوري التي قالت يا بني لما بلغ مبلغ الطلب ألبسته ملابس العلماء وقالت يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي, أنت كأم سفيان الذي قالت له يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر موضعها من قلبك, أنت ربطت ولدك يوما ما بالخشية والخوف والمراقبة بالله سبحانه وتعالى, وفتشت دفاتيره وفتشت كتبه حتى تعترض بعد ذلك؟ أنت أم مالك, أنت أم الشافعي, أنت أم البخاري. وهذه المدارس لن تخرج وتخرج لنا بخاريا ولا مالكا ولا سفيان, لن تخرج, والله لن تخرج إلا بيوتنا يا أخوان هذه. فإذا أردنا تعليما فقنوات التعليم موجودة, ما هو بلازم أن أنا أضع ولدي في مكان تأتيه كل الشبهات فيه والشهوات. أماكن التعليم هذه ليست دعوة ضد التعليم, بالعكس هذه دعوة للتعليم ثم التعليم ثم التعليم, ولكنه التعليم الصافي الخالص من شبهات وشهوات. يقوم على التربية فيه أساتذة سلفيون من أب يحرص على فلذة كبده, ومن أم ترعى ولدها بأحضانها الدافئة مع إعطاء الجرعة الشرعية السلفية النقية الخالصة التي لا تسيء الولد في قلب ولا في بدن. إذا لم تقدر على هذا والمرحلة الابتدائية, وحاول الولد يغيب قدر المستطاع إذا استطعت, والولد تنتقي له مدرسه, والولد تنتقي له الكتب, والولد تفتش له الكتب, والولد تقوم على محموله, والولد تقوم على التكتك اللي بيركبه اختار له صاحب تكتك كويس, والولد تراقبه في زيه, والولد تراقبه في جهازه. الله يعينك بقى, الله يعينك أنت وزوجك. يلا ما في إشكال لو أنت تقوم بهذه, الله يعينك. لكن أنا أستلم ابنتك في ثالثة إعدادي, لا أقول في ثالثة سنة, وفي ثالثة إعدادي وأنت بتحفظها الكتاب والسنة من أول الكتابة, بعد 9 سنوات قد حفظت لي الصحيحين, حفظت لي كتاب الله, حفظت جملة المتون العلمية, سلم لي بنتي في ثالثة إعدادي, بنتي سلفية طالبة علم, وخباك وأقولك أنت أخطأت, انت اخطأت. يعني يتسلم لبنتك ديناميكا واستاتيكا ورياضة مالية وبيزنس يعني هذا اللي تسلمها لي بعد ثالثة ثانوي أو بعد نهاية مرحلة تعليمية ما عندها شيء من دينها، لأنها لا تتفرغ. ده من درس إلى درس، والولد بياخد درسين اليوم، مش درس واحد، درسين. اضرب هذه المواد في درسين كمان. فأنا أقول إحنا ما نمنع، لكن عاوز تعلم أخوي الله يكرمك، الله يعينك، قم بهذه كل هذه الأشياء التي ذكرتها لك. فإذا أخ قال أنا يعني يكفيني مثلا مرحلة ابتدائية أو أقل مرحلة، أو الحمد لله أنا أصلا مدرس وسأعلم أنا أولادي، يعني أنت بتعلم 30 ولد أو 50 ولد في الفصل، الحصة 40 دقيقة بتقسمها على 50 ولد، أنت عندك في البيت حط الحصة اللي هي 40 دقيقة على ولد، على ولد وهو ولده، اعملها. فأنا أقول من يقوى على هذا فلا يلام، وجزى الله خيرا. الاخوه الاخوات في النصيحه ما ينصحوناش النوعيه ديت، الله يكرمكم. الاخت ما تنصحش وتتبرع بالنصح، وتيجي جنب الاخت اللي هي مثلا فرغ اولادها لحفظ الكتاب والسنه، كل يومين يطلعوا لنا متن يا اخوان، كل يومين ثلاثه يطلعوا لنا متن. فين الكلام ده؟ مرحله دراسيه كلها ممكن ما تطلعش البنت متن فيها. النهارده بتسمع رسول من الاصول، بكره بتسمع رسول ثلاثه، بعدين بتسمع كتاب التوحيد. تيجي بقى انت تنصحها، والبنت مستقبل البنت وجوازها وطلاقها، واصل البنت لما تكون مثقفه، والبنت لما تكون متعلمه، واصل عشان زوجها، وعشان تفهم المجتمع. مجتمع ايه؟ عايزك تفهم المجتمع ايه؟ انا فاهم لك المجتمع في عباره واحده، يعني ايه مجتمع؟ يعني المجتمع ايه يعني؟ في ايه يعني؟ مش فاهم انا. تفهم ايه يعني؟ تفهم ايه في المجتمع؟ عرفيني كده، هتفهم ايه في المجتمع؟ هتفهم ايه يعني في المجتمع؟ الكتاب والسنه كفيل، ولا احنا نعمل زي الذين طعنوا في المشايخ يقولون هم لا يفقهون الواقع، هم بس علماء شرع ليس علماء واقع. لا، ده اللي فاهم الواقع، واللي فاهم الواقع، واللي فاهم الشريعة، واللي فاهم الدنيا والآخرة، هو هذا المستقيم. الدنيا والآخرة، هو فاهم دنيا بس، ده فاهم آخرة، يعلم مستقر هذا وذا في الآخرة. هو فاهم دنيا بس. ايه فاهم دنيا؟ مش فاهم تقصدي تفهم رقص وطبل وزمر؟ يعني تقصدي تفهم فلسفة ومنطق؟ تفهم ايه يعني؟ فالله يجزيك خير ما تنصحيش، الله يجزيك خير ما تنصحيش، ولا تعودي جنب الاخت تقول عيالك ومستقبلهم ويروح ويضيعوا وهيجوا ويعملوا جزاك، وانت اخ الله يكرمك ما تنصحش. انصح نفسك. انا يا اخواني والله العظيم فقدت التقصير، ولو اجد اولادي في حلق العلم والله لا اعدل، والله اللي يعطيني شهادة طب مين، والله اللي يعطيني علم الذرة في جنب ان ولدي يحضر المجلس ويحضر مجالس العلم ويحضر في هذا ويحفظ البخاري ومسلم، والله ما اعدل بهذا شيء ولا اتردد قط في هذا. تعليم ايه؟ تعليم ايه هذا الذي من ورائه شبهات وشهوات؟ لكن نقول لي مع هذا كل ما نحرم، ونقول احنا بنحرم التعليم، احنا بنقول هذه كلها مسالك. من وفق لان يخرج ابنته بعد ثالثه اعدادي، فضلا بقى عن ثالثه ثانوي، تخرج بنت ما شاء الله تبارك الله على المتون وعلى الكتاب وعلى السنة وعلى الفهم، مع تربية رشيدة، مع عدم الكبت، مع إعطاء البنت فرصتها، مع إعطاء الولد فرصته، مع إعطاء كذا بطريقة رشيدة وكذا، هذا ما في إشكال أبدا. الحمد لله، الحمد لله. الإخوة طلبة العلم لا دكتور بيتكلم معهم يستطيع، ولا مهندس، ولا اعطيني أعلى رتبة في التعليم، اعلى رتبة في التعليم، اتكلم مع اخ تربع كتاب السنة، ما بيعرفش يتكلم معاه يا اخوان، ما بيعرفش يتكلم معاه. الحمد لله ثقافة واسعة، كل حاجة موجود، هذا ولله الحمد والمنة، موجود هذا ولله الحمد والمنة. اخ مش معنى ذاك ان هو الاخ، الحمد لله في الثقافة، الاخوات في الثقافة موجودات. بقول يكفينا احنا اللي طلبة العلم هم اللي بيحكموا على الناس، ما حد يحكم على طلبة العلم، انت اللي تحكم على الطبيب وعلى المهندس وعلى الزارع وعلى الصانع وعلى كل احد، انت اللي بتحكم بما نور الله بصيرتك من العلم الشرعي. ابو بكر كان في اي مدرسة؟ عمر كان في اي مدرسة؟ علموا الدنيا. ابن باس خريج اي جامعة؟ اي جامعة خريج ابن باس؟ الالباني خريج اي جامعة؟ مقبل اللي بيضحكوا عليه يقولون كان صاحب ابل، ولا كان بيروح المملكة يشتغل مش عارف في محلات وكذا؟ لا يا اخواني لا. لكن مع ذلك احنا ما نقول يعني نحرم، اذا بالضوابط الشرعيه، بس الضوابط الشرعيه شوف معلش يعني شوف نيم ولدك على الضوابط وصحي ولدك على الضوابط. يعني الاخت توقف كده جنب الولد صحي من النوم صلاه الفجر الاذكار يا ابني تعالى البس بلاش الحزام ده بلاش الموضه ديت بلاش مش عارف ايه ديت طب واعمل كذا يا ابني اما تروح اعمل ما تبصش ما تنظرش خلي بالك من الكتاب دوت ما تخليش بالك من الكتاب دوت انت عملت ايه طب يا امي المدرس كان بيدخن الفصل اعمل ايه افتيه الله يكرمك افتيه يعمل ايه مع المدرس المدخن يا امي المدرسه كانت لابسه جيبه وكل ما تكتب على السبوره تترفع الجيبه حتى تظهر عورته اعمل ايه يا امي انصحي الله يجزيك خير اه المدرس اللي سب الدين المناظر اللي بيوزع ايه عيد الام عيد الحب عيد الاخ عيد الاخت عيد الجار عيد اللي جايبينه اي حاجه شوفي بقى افتيه كل يوم الله يعينك عايزين لجنه فتوى اللجنه العامه هيئه كبار العلماء الله يعينك الله يعينك عليه ولا كمان دي هتسيبيها هتتركيها لا اظن لا اظن لا والولد راكب مع فلان في التوك توك طب اعطاه مش عارف ايه طب سمعه ايه طب هل الولد ينكر على صاحب التوك توك اذا شغل غناء ولا ما ينكرش عليه طب الصور اللي هو بيركب عليها في التوك توك عليها يجوز ولا ما يجوزش طب نجيب روايه كبيره جدا وجهد جهيد جدا والله ان قمت به ورشدت ولدك في هذا عشان تطلع ان شاء الله ابنك بعد ذلك ان شاء الله حاصل على كليه مش عارف ايه إذا كان كذلك ماشي الله يعينك بإذن الله الله يعينك وأنا أقول يا إخواني ما ضاع من حفظ القرآن ولا السنة أبدا لبنت طب اديني بنت دلوقتي إخوة عايزين نزوج الدنيا يلا الأخوات فين البنات اللي عندهم حتى 18 19 سنة وحفظت للقرآن بس مؤهلة أنا حفظ القرآن وحفظ المتون العلمية مش لاقيين فين بندور يا إخوان إبرة في قش ها قش يعني بتبحث عن أقل شيء فين هي ديت فين هي ديت فين الولد الحاضر القرآن والسنة وطالب علم وضائع في حياته من هو ده أقل شيء لو قام بتحفيظ الأولاد وأبناء المسلمين ماذا يحصل ولا يسافر محفظ القرآن في دول الخليج ولا كذا ولا يكتب كتب شرعية الحمد لله يفتح الله عز وجل عليه بنتاج هذه الكتب ولا قد يزوج مجانا لو عندي بنت وطالب علم صافي خالص تعالى يا ابني لماذا لا تتزوج والله يا شيخ لا أجد لا تجد تعالى 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 عندي بنتي يا ابنات لا بألف جنيه ذهب ولا بأي حاجة أحد إخوانكم والله اتصل علي من الصعيد من وكان معي بعض الإخوة من أسبوع أو كذا أخت رأاه وكذا بخمسمائة جنيه ما غيره بيدفع 50,000 جنيه يبقى الأخ وفر 50,000 جنيه صح ولا يا إخوان 50,000 جنيه وفر الذي تعلم وكذا يأتي بال50,000 جنيه في أي مدة في كم مدة فالاخ الان لو انت تجد اخ صالح فعلا اخ طالب علم وعندك بنت هتفرط في هذا ده انت ستشتريه لو جاز دفع المهر له لدفعت المهر له سيوفر عليه في المهر ويوفر عليه في كذا ويوفر عليه في اشياء كثيره جدا واحد يقول لك تعالى بس يا اخي شيخ راجع للحسابات ديت لانك انت رجل امين وهديك 2000 جنيه بس عايز منك ساعه في اليوم ايوه بس انا طالب علم عندي دروس يا اخي دروسك زي ما انت انا عايز منك ساعه واحده بس بيحصل هذا يا اخوان ولا ما بيحصل وبعدين هذا رزق الله كتبه ولكن مع هذا انا اقول يا اخوان احنا لسنا يعني نحرم ونضع تحريما لما لم يحرمه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن نقول المسألة ضوابط شرعية وفضائل ومسالك وموانع امنعها عن اولاد وكل امرئ حسب نفسه نعم نكتفي بهذا القدر